فبهذا المحل بيفرح الكاتب أنه ولو حتى نسبة صغيرة، ولو حتى 1% من اللي قرأوا زأثر فيه هيدا الكلام وجعلوا إنسان ما بتقلك أفضل، أكثر اتساعاً من الداخل ولو قليلاً، يعني أنا بكون فرحانة. وأنا أعول على الحب، إذا بتقري على 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 أفى الرواية بتلاقي أنه هذه الرواية عن الأمومة وعن الحب الذي يتحدى ويتحدى. الحب ضروري بحياتنا نحن كلنا كبشر وكنساء، يعني أنا بؤمن بالحب بجميع أشكاله.
اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست سرديات، البودكاست اللي بيناقش قضايا معاصره في الفكر والادب العربي. ضيفتنا النهارده الكاتبه والشاعره اللبنانيه الاستاذه حنين الصايغ، اللي وصلت روايتها ميثاق النساء الى القائمه القصيره للجائزه العالميه للروايه العربيه معروفه باسم البوكر لهذا العام. الروايه مش مجرد حكايه عن النساء، لكن هي صوت بيحمل في طياته وجع مشترك وحنين دفين للحريه والبحث عن الذات وسط واقع ثقيل جدا. في حلقه النهارده هندردش مع الاستاذه حنين، هنتعرف اكتر على رؤيتها للادب كمساحه للتعبير والبوح، هنتعرف كمان على الروايه ازاي بدات فكرتها وازاي اتكتبت. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه حنين.
اهلا غدير، سعيده بوجودي معك، واهلا كمان بكل اللي عم يسمعونا.
والله احنا اللي سعداء ومبسوطين جدا ان احنا بنتكلم النهارده مع حضرتك. اظن انه حضرتك اول ضيفه من لبنان في البودكاست. انا بحاول في البودكاست اقابل كتاب من كل البلاد العربيه، بس دي اول مره اتشرف انه اقابل حد من لبنان، وسعيده انه حضرتك اول ضيفه من لبنان.
شكرا.
طيب احنا خلينا نبتدي على طول نناقش الرواية، بس في البداية خالص حابة اعرف عن ايه مصدر الالهام وازاي بدأتي تكتبي الرواية دي. ومن خلال البحث عرفت انه دي العمل الروائي الاول لحضرتك. حضرتك اصدرتي دواوين شعرية قبل كده، لسه ما جاتش الفرصة ان انا اقرأها، ولكن ده عمل روائي اول وبالتأكيد كان له طبيعة خاصة وسياق خاص.
نعم، ميثاق النساء هي روايتي الاولى. انا قبلها صدرت لي 3 مجموعات شعرية. هلا بخصوص سؤالك عن الالهام، انطرح علي كتير هذا السؤال وخلاني افكر بالفعل يعني انه شو مصدر الالهام. لقيت أنه مصدر الإلهام أنا ما بشوفه حدث معين أو يعني شيء طارئ على حياة الكاتب، إنما هو طريقة كيف الإنسان أما الكاتب بيتلقى العالم، بيتفاعل مع العالم. يعني هي علاقة يعني هيك بالوجود. طبعاً هلأ الشعر كان أحد أساليب يعني الكتاب الإبداعية والتعريف الفضفضة، ولكن الشعر محدود بيخليك بيعطيك يعني مجال يكون فيه كتير مواربة بالتعبير عن مشاعرك والقضايا اللي بتهمك. هلأ الرواية بدها مباشرة، بدها تطرح قضايا بلغة سلسة ما فيها تعقيدات، ما أنا مشفرة. إيه، ونقطة تانية كمان أنه أنا من زمان طبيعتي شديدة الملاحظة، أميل إلى الاستماع والصمت كتير. كل هذه الأمور بتخليني كأني عم بكتب براسي طول الوقت. يعني هذه الرواية بحس أنا عم تختمر براسي من أيام المراهقة. ما كان ناقصني غير قرار بس لحتى بلش اكتبها، فما شي في حدث معين، انا هو كان فقط القرار انه انا هلا بدي اقعد وبدي اكتب الروايه، وما بقى بدي اعبر عن حالي بهذه اللغه الشعريه المكثفه اللي كتير ناس قليل، جمهورها ضيق وكتير ناس قليل بيفهموها. والنتيجه كانت طبعا هذا يعني الروايه كتير انتشرت والناس حبوها.
انا أكيد حابة أعرف رأي حضرتك في كل تفاعل الكبير للقراء والحالة الزخم اللي الرواية أثرتها الفترة اللي فاتت. بس قبل كده خلينا نبتدي مع العنوان. ميثاق النساء هو له يعني عنوان له دلالة خاصة في المجتمع الدرزي بالتحديد، ف فليه الاختيار وإيه رمزية اللي بيحملها العنوان بالشكل ده في سياق الرواية؟ فلو تشاركينا أكتر عن اختيار العنوان.
إيه طبعاً، إن أنا ذكرت بأكتر من مقابلة إنه عنوان ميثاق النساء أنا مستعرته من فصل من فصول الحكمة اللي هو الكتاب المقدس عند الدروز، وهو يعني فصل يتوجه إلى النساء وبيحكي لهم عن واجباتهم الدينية، والنساء بالمجتمع الدرزي مفروض يتعاملوا يعني مع هذا الميثاق بقدسية عالية. هلأ أنا حبيت فكرة أني استعير هذا العنوان من الكتاب المقدس وأخذه على محل تاني. يعني أنا بالنسبة لي ميثاق النساء مثل ما ذكرت بالرواية هو ميثاق الألم المشترك بين النساء، الدعم، التعاون، أنه نحس ببعض وأنه ندعم بعض. ويمكن أردت باللاوعي تبعي أنه النساء يتعاملوا مع هذه فكرتي أنا عن ميثاق النساء بنفس القدسية اللي مفروض النساء الدرزيات يتعاملوا مع الكتاب الديني. فهي رسالة أنا أؤمن فيها بشدة، دعم النساء لبعضهم، وبتمنى يعني القارئات كمان يشوفوا فكرة هيك تستحق الوقوف عندها والالتزام بها.
أنا يعني تأثرت جدا بالجزء ده في الكتاب، خاصة مع يعني ظروف الصعبة الكتير اللي كانت بتعيشها بطلة الرواية، وبتلاقي إنه في دعم حتى لو من أشخاص ما تعرفهمش في الشارع، ممكن يكونوا أو يخففوا عنها لحظة صعبة هي بتمر بيها حتى لو هما ما يعرفوش أي شيء بيحصل في حياتها تماما. فده كان من الحاجات اللافتة جدا في الرواية، إن احنا نقدر ان احنا يعني مش كل القارئات عندهم معلومات كتير عن طبيعة المجتمع الدرزي مثلا، بس في نفس الوقت يقدروا ان هم ايا كان الخلفية اللي هم عاشوا فيها وتربوا فيها يقدروا ان هم يتعاطفوا جدا مع بطلة الرواية ويشوفوا نفسهم في مواقف كتير عاشتها بطلة الرواية. يعني شكرا لحضرتك يعني انه فتحت لنا بوابة على موضوع مختلف وجديد، بس في نفس الوقت مجتمع ما نعرفش عنه تفاصيل كتير في الأدب العربي، لكن نقدر إن إحنا نتواصل معاه وزي ما بيقولوا كده باللغة الإنجليزية نريليت لأشياء
بالضبط
نشوف
ما هو هذه الفكرة يا غدير. الفكرة أنه صحيح الرواية انطلقت من مجتمع درزي اللي هو كان مسرح الرواية، اللي هو أنا المجتمع الوحيد اللي بعرفه بهذا الشكل، فأنا انطلقت منه بس. وكان قصدي أقول لكل مرة بكل محل أنه أنا وياكي ما في فرق بين بعض، معاناتنا وحدة ومشاكلنا وحدة ودواخلنا وحدة وانكساراتنا وطموحاتنا وأحلامنا وصلابتنا وعظمتنا بمحلات. والشيء الرائع أنه نساء من كافة المجتمعات والخلفيات الثقافية والدول كلهم يبعثوا لي رسائل يأكدوا لي على أنه اللي أنا كنت قصدته وصل، أنه نحن يا حنين كلنا مثل بعض، مش مهم بأي دين ولا بأي ثقافة ولا شو الجنسية الحاملينة. بالفعل أنه وجع المرة هو وجع المرة، وأنا بالنسبة إلي كمان نجاح كل مرة هو نجاح إلي، بيعنيني وبيفرحني كتير. ما بشوف فرق بيناتنا، والمقطع اللي عم تحكي عنه كمان بالرواية لما انذكرت عن ميثاق النساء، انه هذه المرأة الغريبة شافتني، وبمجرد ما الانسان يشوفك مثل كأنه اعترف بوجودك وحس فيك، انه نحن بمعظم الاحيان ما بدنا غير حدا تاني يشوفنا وحس فينا، وطلب يعني صغير بيبين انه بدنا كتير بس لا.
طيب أنا من خلال بحثي عن الرواية بعض التقارير وبعض الأخبار بتعمل علاقة وتقاطع ما بين حياة حضرتك والمصير اللي بتحصل في الرواية، والتقاطع ما بين إنه هل ده سيرة ذاتية بشكل أو بآخر، بعض التشابهات ممكن تم ذكرها في مواقع صحفية مختلفة. وأنا مش متأكدة إذا كان هو ده السؤال الصح اللي ممكن نسأله الكاتبة يعني وصلت لنجاح كبير مع الرواية.
عادي.
وفي نفس الوقت جزء كبير من النجاح بتاع الرواية إنه إحنا تعاطفنا مع شخصية الرواية، بس بغض النظر هي حقيقية أو لا، حصل كل ده أو لم يحدث، إحنا في النهاية بنتعامل مع حكاية. بس أنا برضو عندي فضول أعرف حضرتك بتشوفي ده إزاي، وإزاي يعني إذا كان بعض الأشياء حقيقية زي بتشوفي الأدب كوسيلة للبوح والتعبير عن المشاعر.
هلأ أنا كتير بشوف أنه مهم الكاتب أو الكاتب يكتبوا من صلب تجربتهم بالحياة واللي بيعرفوا، سواء شيء هني عاشوه أو عايشوه بمحيطهم، بمحيط صداقاتهم، علاقاتهم الاجتماعية. من هون بيجي الصدق والشفافية العالية اللي بحس فيها القارئ. وإذا لاحظت بمعظم المقالات النقدية بقولوا على قد ما في صدق بالتعبير نحن منشكك أنه هذه سيرة ذاتية، لأن طرحت الفكرة كتير. خليني أول شيء أقولك أنه كل شخصيات الرواية هني أنا وبمثلوني، رجالاً ونساءً، ظالمين والمظلومين والمهزومين والمنتصرين، كلهم أنا. ولكن هل وفي تقاطعات طبعاً بين يعني، بس في أقولك أنه أمل أكتر شيء قريب إلي، وفي كتير من تجارب المشتركة. هلأ هالتجارب المشتركة ليه هي موجودة؟ موجودة لأنه في تجارب معينة بحياتي مثل الزواج المبكر ومثل الانفصال، هي جوانب يعني شغلتني نفسياً ووجدانياً وفكرياً لسنين طويلة، فأيضا يعني ضروري استفيد منها بعمل الإبداعي واتوجه لنساء أخريات يعني عايشوا نفس التجارب ومروا بهذه التخبطات والمشاعر اللي قطعنا فيها بالرواية، واللي كانت كتير صعبة كتابتها حتى علي. أنا يعني عانيت جداً وأنا عم بكتب الرواية. فهناك اتكاء على التجربة الذاتية بطبيعة الحال، ويعني حتى بحس كلنا الكتاب والكاتبات يعني منتكئ على تجربتنا الذاتية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو بطريقة مواربة، أو سواء اعترفنا أم لم نعترف. بس هل هي سيرة ذاتية بحذافيرها؟ لا، لأنه في كتير أحداث مخصصة بالواقع، في شخصيات مختلقة مش موجودة، في دمج لشخصيات. مثلا بشخصية أمل كتير نساء أنا بعرفهم صدقتهم ومروا بحياتي، هني حطيتهم كلهم شخصية واحدة. فيها أجزاء أمل برحلتها من حياة الشخصية، فهي خليط يعني. وأنا بلاقي أنه كتير صعب نرسم خط فاصل بين الواقع والخيال واللي صار واللي ما صار. بس بالنهاية كتابة السيرة الذاتية هي شيء ما أنا منصف للأدب، لأنه بدك اشتغال أدبي، بدك تتلاعب بالشخصيات وبالخط الزمني وبخلق الأحداث وبالتصاعد الأحداث، كل هذه أمور يعني أدبية محض. ناخد بعض الإلهام من الواقع وبعدين بيأتي العمل بيخد على محل تاني كليا.
عظيم جدا. طيب هل حضرتك تعرضت لأي انتقادات من سواء المجتمع الدرجي او يعني اي مجتمعات اخرى شايفة انه ده ممكن يكون بيصور تعليم الدين مثلا باعتبارها شيء مقيد لكثير من النساء؟ هل بعض الاراء دي وصلت لحضرتك؟ هل هذا النقد من هذا النوع؟ يعني احكي لنا حضرتك تاني، نحب نعرف.
طبيعي يعني الدروس الاقليات يعني ما في اقل من مليوني درزة بالعالم كله، احنا من الاقليات. والاقليات بطبيعه الحال ما بحبوا يكونوا تحت الضوء، بحبوا يكونوا دائما ما حدا عم بجيب سيرته، ما حدا عم بيحكي عنهم، هن مبسوطين هيك يعيشوا بالظل. وهذه الرواية الأولى من نوعها يعني. في طبعاً عنا أدبات وأدباء من طائفة درزية، بس ولا مرة تم تناول المجتمع الدرزي وعاداته وتقاليده بهذه الصراحة يعني والوضوح من أي تلميع أو إدانة. إذا لاحظته هي فقط توصيف يعني، هي أنسنة لهذا المجتمع أنه كلنا مثل بعض. بطبيعة الحال بالأول العنوان طبعاً، أنه أنا عملت خطوة بعدين يعني فهمت أنه هذه الخطوة كبيرة، أني أنا أستعير عنوان فصل من الكتاب المقدس وأكتب على أساسه رواية. صحيح غيرت المعنى، بس أنه فهذا العنوان بحد ذاته جاب هجوم كبير بالأول قبل ما حدا يقرأ وقبل ما يعرفوا شو فيها الرواية. دايماً بيكونوا يعني مفتكرين أنه رح يصير في هجوم أو إدانة أو كذا. في صار اعتراض كمان وسط دوائر دينية يعني متشددة، وبالأخص رجال الدين. ولكن يعني إذا بدي يكون منصفي، الدعم والاحتفاء اللي صار على صعيد الطائفة الدرزية كان أكبر بكتير بكتير بمراحل من النقد، واحتفاء يعني من أشخاص متدينين وأشخاص علمانيين وأشخاص عايشين بلبنان ولا بسوريا ولا بالداخل المحتل وكمان بجميع أنحاء العالم.
زي ما حضرتك ذكرتي الدروز يعني أقلية، بس أظن إن في مبدعين كتير من المجتمع الدرزي في العالم العربي،
طبعا
فده يعني يقول لنا قد إيه في إبداع، وإحنا يعني سعداء إنه في عالم الأدب نتعرف على كتابات حضرتك. يعني أنا أظن إنه إحنا المحظوظين القراء في العالم العربي إن إحنا نتعرف على حكايات مش بنسمعها ومش ما بتجيش أي فرصة إن إحنا نتعرف عليها، فده شيء يعني يسعدنا ويستحق الاحتفاء بالطبع.
تسلمي، هي المشاركة يعني أحد أوجه الحب، يعني إنسان يشاركك حياته، إحباطاته، تعاسته كله.
وأنا أظن إن الرواية زي ما كنت بقول من شوية هي ممكن تبقى بتتكلم على طائفة بعينها، لكن نقدر إن إحنا نقرأها بعين بعيدة عن أي طائفة وأي خلفية دينية أو خلفية اجتماعية. فأنا مهتمة جداً أعرف رأي حضرتك في دور الأدب إزاي إن هو يقدر يكون أداة للتغيير، يكون أداة إنه المجتمع يقدر يتكلم على قضايا بتخص النساء، مسألة مثلا الزواج المبكر، قضايا لها علاقة بأنه إزاي الست تكون عندها طموح ويتم احترام ده في المجتمع. جزء مهم جدا جه في الرواية وهو فكرة الصحة النفسية، وده شيء أظن أن إحنا في مجتمعاتنا العربية عندنا عدم اهتمام به سواء للرجال أو النساء. ففي قضايا كتير قوي نقدر ان احنا نشوف انه الادب فرصه ان نفكر فيها مع بعض ونتكلم عنها. فانا يعني عندي فضول اعرف هل ده كان في ذهن حضرتك من البدايه او حتى مع ردود الفعل اللي جت بعد نشر الروايه، ازاي حضرتك تقدري توصفي ده وبتشوفي ازاي؟
يعني أنا بقرأ كتير قبل ما كنت أكتب، يعني أنا بعد لحد اليوم بشوف حالي قارئة أكتر ما بشوف حالي كاتبة. يعني أنا لاحظت في نقص على الساحة العربية بروايات بتتناول سيكولوجية المرأة بهذا الشكل ومن دون أي مواربة ومن دون أي unapologetically. لما تكون الوحدة أنا عندي مشكلة اضطراب نفسي، أنا مغلوبة بأمومتي، أنا عندي مشاكل بصورة الذات المشوهة، أنا حاسة بغربة بوسط أهلي، لازم هذه المواضيع تم تناولها بلا مواربة وبلا اعتذار. وأنا كنت حاسة أنه في نقص، فأنا عملت اللي علي، وهذه الأمور اللي شغلتني على طول ترجمتها بأفكار وحطيتها برواية. بس لأرجع لسؤالك بموضوع أدل الأدب في غير المجتمع، القراءة والكتابة اثنينهم كل واحدة منهم يعني هي عملية فردية ذاتية، يعني لا تصلح للتغيير الجمعي. يعني مرات نحن بدومين الكتابة منحب نبالغ بدور الأدب أنه يغير مجتمعات، بس نحن بعدنا أدي عنا نسبة القراءة بمجتمعاتنا، دي نسبة القراء ما كتير. وهدو القراء نفسهم عندك أشخاص بيجوا للكتاب متمترسين وراء أراء لا تتغير، بفوتوا عم بحكموا الروايات أخلاقيا، منحازين أيديولوجيا، عندهم تأكيدات انحيازية جيني، لا هي ايه وهي لا وهي يجوز وهي يجوز. يعني شوفي قد ايه عنا قراء ما نسبة كبيرة، وبنص هالقراء ما كتير كمان في أشخاص مستعدين أنهم يحطوا حالهم محل الشخصيات ويتماهوا مع ويعيشوا حيواتها، والقراءة والكتابة خلقوا لهيدا الشيء. هيدا واحد، بس أكيد بحب يعني أحتفظ بي 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 بأمل أنه الرواية إلى محل ولو صغير بأنها تغير حياة أفراد، وهذا الشيء كمان أثبت لي بعد ما نشرته أنه على قد ما في نساء ورجال كتبوا لي أنه نساء أنه يعني صرنا نفهم حالنا أكتر. طب أوكي في شيء مضايقنا بس صرنا نعرف شو هو، صار فينا نحط إصبعنا، صار حولناه لسؤال. ورجال كمان بيقولوا لي أنه نحن نشكرك لأنه ما كنا واعيين على أمور كتير عند النساء، لازم نكون مثقفين أكتر، لازم نكون إنسانيين أكتر. فبهذا المحل بيفرح الكاتب أنه ولو حتى نسبة صغيرة، ولو حتى 1% من اللي قرأوا إذا أثر فيه هذا الكلام وجعله إنسان ما بتقلك أفضل، أكثر اتساعا من الداخل ولو قليلا، يعني أنا بكون فرحانة.
أنا أظن أنه نادر جدا جدا لما بنشوف خاصة في الأدب العربي كتابة صادقة عن مثلا شيء زي الأمومة اللي بيتم في أغلب الوقت تقديسها واعتبارها شيء يعني قليل قوي، لما بنلاقي كتابة عن صعوبات ومشاعر صعبة بتعيشها الست قبل ما مراحل الحمل والولادة، والمشاعر اللي ممكن تكون مرتبكة جدا في تغيير كبير قوي بيحصل نفسيا ويعني بيولوجيا في جسمها. فده مثلا من الأشياء اللي أظن أنه يستحق أن احنا نقف عندها ونتأملها ونفكر فيها كمجتمع. ويمكن للمفارقة احنا بنسجل حلقة النهاردة يوم عيد الأم، انا مش عارفة اذا كان عيد الأم يتم الاحتفال به بنفس الموعد في كل البلدان العربية، بس على الأقل في مصر
صح مظبوط، بلبنان كمان.
فأظن انه هي بتكون فرصة ان احنا برضو نفكر انه مش كل النساء عندهم نفس الطاقة للتعامل مع تغيير كبير بيحصل في مسألة الأمومة، وبعض النساء بتاخد وقت أطول من غيرها إنها تفهم نفسها وتفهم مشاعرها في مرحلة زي كده. فأنا بشوف إن الرواية حتى الأشياء اللي جت في فصول قليلة فيها بس تستحق إن إحنا نتوقف عندها ونفكر فيها كقراء. فيعني حضرتك يعني أثرتي موضوعات مهمة جداً في خلال كتابة الرواية.
مظبوط. الأمومة كانت من الموضوعات اللي شغلتني من صغري، وكتير براقب الأميات وقديش عندهم هني حيز بحيواتهم خاص فيهم. وللحقيقة أنا يعني حبيت صور الأمومة مثل ما حضرتك ذكرتي، يعني مش هيدي التجربة المقدسة والمثالية اللي منصور فيها دايما حب الأم، إنما حبيت صورها كتجربة بشرية تحتمل الخطأ وتحتمل التخبطات اللي ممكن يعيشها أي إنسان، وبتشبه كل شيء بالحياة. هلأ نحن سواء اعترفنا أو ما اعترفنا كتير أميات مغلوبين بأمومتهم، مغلوبات بأمتهن يعني، بس ممنوع يحكوا على الموضوع لأنه هذه الهالة من القداسة اللي أحيطت فيها الأمومة هي مرعبة. وحتى من جوا يعني الأمهات الجدد لما ما يقدروا يعملوا هيدا البوندينج أما يتواصلوا مع أطفالهم حديثي الولادة، فورا ببلش الشعور بالذنب ينحشهم ويحسوا حالهم أنه هني نساء يعني ما منيح وأميات ما منيح، أنا أم سيئة. وصرت أعمل تجربة يعني أنا علمت سنين بالجامعة الأمريكية، فكان يمر علي كتير أشخاص مختلف الجنسيات، ولا مرة سألت أم عن شعور بالذنب إلا ما قالتني أقوى شعور بأمومتي هو الشعور بالذنب، وضليتني سنين حاملة هالسؤال وأنا أبرم فيه بلبنان وبألمانيا وبأمريكا. فقلت لا، في شي غلط، في مرض عالمي هو اقتران الأمومة بالشعور بالذنب. نحن أبداً قد ما ضحينا، ويا ريت عم نعطي 100%، يعني حتى الأيام اللي بيكون طاقتنا فيها 50% عم نعطي 100%، وهذا الشيء ما رحمنا من أنه عم نحس بالذنب كل الوقت. يعني هذا واقع، وأنا بطلب من النساء اللي عم يسمعونا أنه رجاءً كونوا أنتم مثل ما أنتم عندكم رحمة مع الكل حواليكم، كونوا شوي شملوا نفسكم بهذه الرحمة، اسمحوا لحالكم انه تكونوا بشر. يعني تجربتنا البشرية تجربة حلوة وغنية، ان كان بالاخفاقات ولا بالنجاحات ولا بالفرح ولا بالمآسي، هي تجربة متكاملة وجميلة. حتى أمومتك فيها تكون يتخلل التعب ويتخلل يعني الشعور بالتقصير، ولكن ما لا يسامحي حالك.
عظيم جدا. أنا هنتقل لسؤالي اللي بعد كده. أنا يعني خلال قراءة الرواية بنشوف إنه بطلة الرواية قدرت إنها تخرج من الشرنقة اللي هي كانت فيها في مرحلة كبيرة من حياتها، ولكن هو نهاية الرواية بنشوف إنه كان جزء من ده كان وجود رجل قدر إن هو يحبها وقدرت تشعر معه بمشاعر قوية جدا جدا. فهل حضرتك بتشوفي إنه ده ممكن يرسخ لشيء دايما بيتم الربط مجتمعيا وبشكل كده غير واعي عند كتير من النساء، انه دايما الخلاص هيكون مرتبط بوجود رجل بشكل او باخر، حتى لو تجربة اولى لم تنجح، ولكن بعد شوية يظهر شخص تاني ويكون هو الشخص اللي في كل الاشياء اللي هي كانت بتدور عليها وبتبحث عنها في حياتها. فرأي حضرتك ايه في ده؟ لانه انا يعني كنت شوية ارتبكت في ازاي الرواية انتهت، وحسيت انه لا لازم اعرف وجهة نظر حضرتك.
طبعا طبعا سؤال حلو ومشروع. شوفي، اول شيء رح بلش لك انه ترجمة الرواية للألمانية بعد 6 شهور تقريبا من صدورها. واكتر ما حب دار النشر بالرواية انه امل لحتى تتحرر اعتمدت على عكازي العلم والعمل. هي مبلشة تتعلم وتعمل صفقات من وقت اللي كان عمرها 16. وبعدين شفناها كيف قديش عانت لفتت على الجامعة، كم مرة انهزمت، كم مرة نزلت على ركبها رجعت وقفت، كم مرة راح الأمل ترجع تتلقط فيه وهيك. وهيدا النقطة بالذات هي اللي أثارت إعجاب الناشر الألماني. قال لي أنه بالعادة بالروايات لازم يكون الرجل منقد أو جمعية حقوق مرأة غربية بمعظم الأحيان، أو لازم يكون يعني يجي فارس الأحلام. هلأ اللي بيقولوا أنه أمل أنقذ الحب، وإنه هيدا في شيء مش بس غير إنصاف، ما في حتى ملاحظة لتطور أحداث الرواية. أنه أمل لما أخذت القرار أنها تترك حياتها وتتطلق وأنها تبلش تتعلم، كانت لحالها، وهي كانت قفزة إلى المجهول، حتى عانت لتلاقي مسكن، ما كان معها كاش كفاية بجيبتها، ما كان في بحياتها رجل. مع الوقت رجعت تواصلت مع إنسان كانت تعرفه قديماً بمعرفة يعني زمالي ومعرفة رسمية يعني، وبعدين إجا الحب على حياتها. هلأ شو الرسالة هون؟ إذا بتشوفي بالرواية كان في كتير علاقات حب فشلت، مثل علاقة نرمين وجاد، مثل علاقة خلدون وحبيبته، وكانت جرعة الأسى جداً كبيرة. وأنا أعول على الحب، إذا بتقري على 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 قفا الرواية تلاقي أنه هذه الرواية عن الأمومة وعن الحب الذي يتحدى ويتحدى. الحب ضروري بحياتنا نحن كلنا كبشر وكنساء، يعني أنا بؤمن بالحب بجميع أشكاله. فهي على اسمها يعني كان ضروري أمل بعد كل هالمعاناة وبعد كل المعاناة وبعد كل المعارك اللي خضتها والأهداف اللي حققتها، أنه تكافئها الحياة برجل يحبها ويفهمها ويشوفها مثل ما هي، ما يسقط عليها إرثه الثقيل يلي جايبه معه يعني بكذا. فأنا ما شايفة أنه الحب أنقذها، بالعكس هي كانت مستعدة، كانت مستقلة ماديا وعاملة وأكاديمية وكل شيء. يعني اللي في صبايا بيكتبوا لي هيك، بس انا ما بفهم، بقول انه بعدين اجى بعدين هذا الحبيب اللي حبها واللي فرجاها قيمتها. حتى هي سالت حالها كتير مرات انه هل انا استحق هذا الحب؟ كانت كمان صوره الذات المشوهه والباجج اللي جرتها من الماضي عم بتوسوس لها انه لا انت ما بتستحق الحب. واكتشفت بالاخير انه هي ما اختارت شيء بحياتها، وهيدي اول مره عم تختار حدا بارادتها، فمنشان هيك حاسه انه في شيء غريب. هلا يمكن نسائنا لانه هن they can't relate to this experience بحسوا انه لا شيء منفر، لا لازم المرأة العربية لا ما تنحب ما تحب. معلش ضل هيك شهيدة حية ومكسورة ونحتفل بانكساراتها. أنا حابة أقولكم إنه لا، كلنا مستحق الحب والفرح والاهتمام وإنه حدا يشوفنا.
يمكن عشان كتير مننا لسه ما لقوش هذا النوع من الحب اللي كان ظهر في حياة أمل في نهاية الرواية بعد رحلتها الطويلة. فأول شيء بيقفز لذهن كتير من القارئات هو إنه ده قد يبدو مش حقيقي، قد يبدو مبالغة، قد يبدو
صح
يعني. فجايز إنه ده هيتطلب مننا نحن نستوعب ده أكتر ونتخيل ده أكتر.
أنا ما بحب يعني على طول الخط أسى 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 وعلاقات حب عم تتدمر، ومع أنه في بحياتي أمثلة لعلاقات حب كتير حلوة وناجحة ونساء فموجودين يعني، حرام ما نحط صوتهم.
لا يعني شكرا على هذا الاختيار اللي يعطينا شوية أمل برضو في نهاية الرواية على ذكر اسم الشخصية الجميل. طيب بما انه حضرتك ذكرتي الترجمه الالمانيه للروايه، انا يعني عندي فضول اعرف ازاي استقبل الجمهور الغربي الروايه دي. هل كان في ردود فعل مختلفه عن الردود في العالم العربي، اراء النقاد القراء يعني حضرتك شفتي ده ازاي؟ اذا كان في فرق ممكن يكون ما فيش اي فرق، بس
في فرق كتير مهم. لا في فرق كتير مهم. هلا سؤالك حلو يعني. يعني أول شيء الرواية الحمد لله نجحت كتير هون وصار فيها احتفاء يعني، إن كان على صعيد القراء أو نقديا، وحتى عملوا الطبعة الثانية بعد 5 أسبوع من صدور الطبعة الأولى، فنجحت الرواية والناس حبوها. وهني ما كانوا معنيين على فكرة لا بالمجتمع الدرزي ولا شيء، هني كانوا معنيين بالنقطة اللي ذكرتيها حضرتك، سيكولوجية المرأة وهذا التشريح الدقيق للمرأة وصورتها عن نفسها وشعورها بالذنب وما إلى ذلك. وكتير المرأة الألمانية وجدت حالة بهيدي التلفيف النفسية الغريبة لفتاة درزية عايشة بقرية في جبل لبنان. شفتي شو حلو الأدب كيف بيربطنا نحن النساء عبر القارات حتى. هلأ النقطة اللي كتير يعني تمنيت حدا شي مرة يسألني هالسؤال اللي سألتيني إياه، عنا يعني بالعالم العربي في عدد لا بأس به من النساء تعاطفوا بشكل كلي مع سالم مش مع أمل، زالوا على سالم ودموع انه انا مش شايفه ابدا، هي ظلمت زوجها وكذا، بينما ما في ولا مراه المانيه وحده بين كل اللي احكوني واللي كتبوا لي رسائل واللي كتبوا ريفيوز على مواقع التواصل الاجتماعي شافت سالم ضحيه او تعاطفت معه او شافته انه يستحق انه الالتفات اليه. يعني اكثر شيء يعني بقوله انه اوكي معتر بنفهم محدوديته، بس اكثر من هيك ماشي يعني. هذا بقول لك كثير اشياء واشياء مؤسفة، انه للاسف معظمنا مخطوفات. انه تصوري قديش في ضحايا بالروايه، الرجال الجد والاب وجاد وخلدون، لا هن ينقوا الضحيه يعني اقل شيء بتنحب. الانسان اللي بيتعامل كل الوقت مع مرته باسلوب التاجر، اللي اشتهى بنت عمره 15 سنه، اللي غير معها، اللي اجبرها على التلقيح مرتين، كله لأنه من واعي ما عارف، وكلهم أنه صار في هيدا فما فهمت هاي النقطة. كل مرة كنت تلاقي نساء يحكوا عن هيدا الموضوع إلا it's okay فيك تحبي سالم. يعني أنا أصلاً ما صورته شخصية قميئة لأنه تحبيت ما حبيت هيدا الأسلوب اللي معروف عن الكتابات النسوية أنه يعني خبطي بشخصية الرجل. بس أنا من رأيي هون لكل قارئة تعاطفت مع سالم وهيدا حقها، تسأل حالة بس إنه عن انحيازاتها، إنه أنا ليه من بين كل هالضحايا انحاز لسالم فقط، انحاز للشخصية اللي ظلمت أكتر شيء، للشخصية المغيبة اللي ما قادر تشوف يعني سالم ما قدر يشوف شريكته أمل، ليش أنا عم بنحاز له أنا كمرأة؟ فإذا المرأة سألت حالها السؤال وسألت حالها، هل أنا برضى بهيك رجال زوجه لبنتي لأختي الصغيرة؟ هل أنا برضى فيه؟ ما بعرف، هذا فرق كبير وعريض،
فرق رهيب. يعني أنا ما تخيلتش أنه يكون في ردود أفعال بتتكلم عن شخصية دي. هي طبعا ما ظهرتش بشكل شرير في الرواية، ولكن عنده مشاكل كتيرة جدا جدا. يعني عنده يعني حضرتك أشرتي لبعض منها دلوقتي، بس أنا جي في ذهني كمان مسألة الاغتصاب الزوجي. ده شيء برضو ما ظنش ان احنا
هذه حقيقة عليك ايضا
معنا، بس ده شيء يعني لا اتخيل انه سيدة تكون بتقرأ الرواية وتتعاطف مع هذا الفعل. يعني شيء صعب جدا تخيله واستيعابه بصراحة. بس يمكن هو نقص في الوعي. يمكن نقص في الوعي، انه اصلا بعض الاشياء الافكار المترسخة عن طبيعة علاقة الرجل والمرأة لسه كتير نساء مش قادرين يتخلصوا منها.
طبعا طبعا، والاستحقاق المنخفض عند النساء، انه طالما هو ما عم يضربني، ما عم بيخوني، ما عم بيجوعني، خلص شو ما عمل هو 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 رجل صالح. في كمان رجل قال لي من بعد ما قرأ الرواية وسمع يعني كنا ببوك كلاب، وسمع انه كانوا اكثر من نص النساء، كان بوك كلاب كبير، سمع اكثر من نص النساء كثير عم بدافعوا عن سالم وزعلانين علي. قال لهم يعني نحن هالقد نحن الرجال انتم متوقعين منا تقريبا ولا شيء، يعني توقعاتكم تجاهنا منعدمه، وهذا شيء مخجل لنا كرجال.
على الاقل يعني نظر بعض النساء، هو سالم سمح لزوجته انها تتعلم مثلا، فده شيء هم بيعتبروه انجاز.
يعني هذه صفقة وهو وافق عليها وحطته تحت أمر الواقع، ما كان كرم أخلاق منه، وبعدين غير بالنقطة، وبعدين بس بلشت تتغير، كملوا بالصفقة. يعني أنا بعطيك التلقيح بتعطيني هيك، فما كان فيه ولا لحظة شهامة يعني بأكد لك، ولكن مثل ما عم تحكي ما كان شخصية شريرة. أنا ما بحب شيطن شخصياتي، بتعاطف معهم لكلهم، حتى مع الشخصيات اللي ما بتفق معها أخلاقيا ببعض القرارات، بس أنا بتعاطف معه. يعني كل شخصياتي حبيبي.
طيب أنا عايزة أنتقل لشيء مهم جدا، وهو وصول الرواية القائمة القصيرة، الأول القائمة الطويلة وبعدين القائمة القصيرة، لجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة باسم جائزة البوكر. خلال تسجيل الحلقة احنا بس عندنا القائمة القصيرة، وهيتم الإعلان عن الرواية الفائزة في إبريل 2025. فأول شيء يعني كان إيه رد الفعل؟ وحضرتك استقبلت الخبر إزاي؟ يعني أنا مش متأكدة من المعلومة دي، بس أظن قليل جدا من الروايات اللي بتكون موجودة في القائمة بتكون أعمال أولى. ما لاحظتش في الأمر، بس أنا بشوف إن ده شيء رائع ومبهر جدا جدا. فحضرتك استقبلتي الخبر ده ازاي؟ وبتشوفي ده ازاي؟
مثل ما قلت لك باول حلقه، انا نصرت كتير لاكتب هيدي الروايه. يعني انا كان فيي اكتبها يمكن وانا عمري 24 او 25، يعني من اكثر من 10 سنوات، بس انا ترويت لحتى افهم حالي اكثر، لحتى اتخلص من اي رواسب فيها غضب، إيداني حرقة، تحميل ذنب للآخرين. لما نصفيت على الأخير وحسيت أنه الموضوع نضج، قعدت وكتبت هيدا العمل، وعرفت حالي أن أنا عم أقدم عمل ماشي، حطيت روحي فيه يعني على الأخير. لا، ما بزيت الوقت، أنا إنسانة معودة كفلسفتي بالحياة أبقي توقعاتي منخفضة، قد ما أعمل منيح بعمل اللي علي، بعطي كل حالي للشغل اللي عم بشتغله سواء أكاديميا أو إبداعيا، وبعدين أبقي توقعاتي منخفضة. فهيك أي شيء بيجي بيكون بونس كبير. أول شيء إجا إقبال القراء والنقاد عليا من الأشهر الأولى، وكان شيء جدا مفرح، لأنه بسمع من زميلاتي وزملائي أنه بيكتبوا مرات 10 سنين ليعملوا اسم، وبيجربوا بيكونوا صغار وبيكتبوا كتب وبيرجعوا بيندموا ليش كتبوها وبيرجعوا بينضجوا. فأنا هذه القصص ريحت حالي منه، أنا طرت لنتجت على الأخير وقدمت عمل مقتنعة فيه، يعني ما بغير في حرف لو حتى تطورت أدبيا أكثر من هيك. بس البوكر إلى طعم مختلف، لأنه أولا بتخليكي تنقرأي أكثر، يعني بتعرف الناس على صوتك وعلى قلمك، مثلية شورت كات إنه توصل بطريقة أسرع. وفرحت كتير بالأخص أنه الفريق اللي اللجنة يعني القائمة على الجائزة كلها أصحاب اختصاص ولهم تاريخ جميل وعريق بالأدب، فشهادة حلوة وبعتز فيها. ولكن هون بحب ضيف أنه الجوائز أو حتى يترشح الإنسان لجائزة أو حتى يربحها ما بتعمل مشروع أدبي، ما بتعمله يعني، مع أنه مشروع الأدبي بحاجة لأنه يستمر لاستمرارية، بحاجة لرؤية واضحة، وأن الإنسان يبني على اللي عمله بالأول ويضل يطور من حاله يتطور أكيد عطول يتطور ويضل وفي لهيدي الخاصية. أما التفرد اللي خلي وصله بالأول للجمهور ما يرجع ينبلع بترندات عالمية وروح يتأثر بغيره وهالخبريات، يضل وفي لفرديته، هيدي الكواليتي بنسميها يونيكنس يعني اوثنتسيتي الأصالة.
عظيم جدا، وبالتأكيد الجائزة كان ليها دور كبير في ان احنا نتعرف على الرواية وكثير من القراء يتعرفوا على الرواية. بس في كل الأحوال هيتم الإعلان طبعا عن الرواية الفائزة في الشهر القادم في إبريل، بس احنا في كل الأحوال هنكون متحمسين ان احنا نقرأ لحضرتك أعمال مستقبلية، وده المكسب الحقيقي للقراء. فهل في مشروع أدبي جديد حضرتك مهتمة تشتغلي عليه الفترة دي؟
أنا مفروض تصدر روايتي الثانية عن دار الأدب كمان بسبتمبر 25، يعني تفصلنا شهور عن عملي القادم، وبوعدكم برواية كتير مؤثرة، مثل مؤثرة يعني أنا بشوفها مؤثرة قد ميثاق النساء. وكمان ستترجم إلى الألمانية، من كم يوم عملنا العقد أنا والناشر الألماني وكمان مبسوطين فيها كتير. فإن شاء الله على طول هيك أقدم أفضل ما عندي ويكون عندي لا أتوفق بقراء مثلك مثل متابعينك هيك يتلقوا العمل الأدبي بكل بقلب مفتوح ووجدان متسع.
شكرا جدا لحضرتك حقيقي. يعني عايزين نختتم حلقة النهاردة انه لو في شيء واحد حضرتك عايزة الرواية دي يعني تترك اثر في نفوس القراء هيكون ايه؟ وبعدين هسأل سؤالي الاخير بعد الاجابة على السؤال ده.
يعني كتير اشي، اولهم التعاطف، يعني انا هيدا العنوان العريض بحس اللي رح يكون البيج امبريلا اللي بيشتغل على اساسه وكل شيء بالحياة، أنه نتخلى عن الأحكام بس نفكر بغيرنا، نقرأ لحتى نعيش حيوات كتيرة، لحتى نفهم العالم. يعني نحن كبشر منعيش حياة محدودة وباب تجربتنا كتير ضيق، فالقراءة هي فرصة لنا to maximize هيدا الفترة اللي عنا إياها لحتى نطل من عبر الأدب عن وافد حيوات وعوالم وانتصارات وانكسارات ما بنعرف عنها شيء. فبنصح القارئ انه بس بلش تقرأ عمل، فوت مخفف، ما تتمترس وراء اي اراء او حموليات ايديولوجية، هيدول اوكي ممكن يرفعوك بالحياة، بس بالادب الادب غير، الادب غايته انه يعني نرتقي فوق الفروقات ونرجع كلنا ايكي نهاية بشر يعني شبه بعض.
رسالة مهمة جدا، أظن الرواية نجحت أنها تعمل ده وتخلينا نقدر أن احنا نشوف مشاعر شخصية بتعيش في ظروف صعبة جدا. بما أنه حضرتك ذكرتي القراءة وهي فرصتنا ونفذتنا على العالم، فأنا دايما بختتم حلقات البودكاست أنه استغل فرصة انه بحاور ضيوف مبدعين اتعرف على قراءاتهم والكتب اللي كان ليها اكبر الاثر في تشكيلهم تشكيل وعيهم وشخصيتهم، سواء حضرتك ككاتبة او حتى كقارئة كتب مفضلة سواء ادب او غيره من الموضوعات. فلو ممكن حضرتك تشاركينا في ختام الحلقة ترشيحات للكتب كان ليها تأثير كبير في قراءاتك.
يعني أول شيء أعطيكي أسماء أدباء أكثر ما هو كتب معينة، لأنه بيبقى هو الكاتب ككل فلسفته بالحياة، يعني سواء عالميين ولا عرب. يعني بلش ليو تولستوي كمان فلسفته بالحياة وأفكاره كان لهم يعني تأثير كبير علي. هيرمان هيسة الألماني فيلسوف وكاتب روائي مهم جدا. ميخائيل نعيمة، وإذا بدك كتاب مرداد، كتاب مرداد من الكتب اللي أثرت فيه وبعد عايشة معي لليوم. طبعا كتب نوال السعداوي أول ما بلشت أقرأ أثروا فيه كتير، خاصة الوجه العاري للمرأة العربية. أكيد الروايات، بس هذا الكتاب هيك مميز يعني. مين بعد؟ أسماء كتير، هلأ أنا عم ركز على الأفكار. طبعا الساحة مليانة أقلام مبدعين ومبدعات. أليس مونرو روائية كندية كمان بحب الطريقة، يعني عندها سلطة كتير عالية وهي عم تكتب على الورق، بتاخدك محل ما بدها، ما بتساوم ولا بتاخد وبتعطي، بتسحبك لعوالمها.
كلها أسماء مهمة جداً وترشيحات يعني ممتنين أن حضرتك تشاركيها معنا. في نهاية الحلقة بشكر حضرتك جداً جداً على وقتك وعلى كل الأشياء اللي شاركتيها النهاردة، سواء عن كواليس الرواية أو حتى عن كواليس يعني وأفكار حضرتك، أن احنا نقدر نتعرف كمان على الكاتب اللي وراء الرواية اللي احنا حبيناها واستمتعنا جداً بيها. شكرا مرة تانية، ولكل مستمعي ومشاهدي البودكاست لو لسه ما قرأتوش ميثاق النساء فهي من الروايات اللي برشحها بشدة، واستمتعت جدا بالحوار النهاردة مع الأستاذة حنين صايغ، وبتمنى لها كل التوفيق في كل الخطوات الجاية. سعداء انه حضرتك كنت ضيفتنا في مناقشة العمل الروائي الأول، وان شاء الله دايما في نجاح وتألق لكل الأعمال الروائية القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا.
شكرا لها. شكرا غدير، يعطيكي ألف عافية.
شكرا لاستماعكم لبودكاست سرديات. ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحة سرديات بودكاست على إنستغرام وصفحة غدير ريدز على إنستغرام ويوتيوب. كنت معاكم غدير حسين.